قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كراهة
أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله.
كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله، أي أن يكون ذلك المجلس الذي قام منه خاليا من ذكر الله، لم يكن ذاكرا لله عز وجل فيه. وهذا يعني المقصود منه أن المجالس التي ينبغي أن لا تكون خالية من ذكر الله، وينبغي أن تكون معمورة بذكر الله عز وجل، ولا تكون تلك المجالس له وغفله سهو وليس فيها ذكر لله سبحانه وتعالى. وقد روى أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكر الله عز وجل فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حصى. يعني أن هذا الذي حصل لهم في هذا المجلس وقاموا منه إنما هم مثلهم كمثل الذي قام عن جيفة حمار، يعني شيء منتن وحصل في ذلك المجلس، يعني شيء خبيث وشيء غير طيب، وصار قيامهم عن ذلك المجلس هذه الهيئة السيئة وهذه الهيئة الخبيثة التي هم قام عن مثل جيفة حمار. ثم لو قالوا كان على الحسرة أي ندامة، يعني حسرة أنهم يعني يندمون على ما حصل منهم من ذلك المجلس الذي عمر باللهو والغفلة، ولا سيما إذا كان عمر في أعراض الناس والاشتغال في أعراض الناس ونشي أعراض الناس، فإن ذلك يكون عليهم حسرة ويكون عليهم ندامة، ويكون شأنهم يوم القيامة أنهم يؤخذوا من حسناتهم للذين أساءوا إليهم ولن يتكلموا في أعراضهم، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لحج المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقشتنا هذا وضرب هذا وستتنا هذا، فيقبل هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنت حسناته قبل أن يقيم عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه فطرح لنا. فهذا يدلنا على أن المجالس لا وجود أن تعمر وأن تشغل بالغيبة والنميمة والكلام الفاحش والكلام الساقط والكلام الحافظ الذي ليس له ليس لشيء، وإنما تكون مجالس معمورة بذكر الله عز وجل، لأنها إذا كانت عمرت في ذكر الله حضرت الملائكة، وإذا كانت عمرت في غير ذلك حضرت الشياطين. ففرق بين حضور الملائكة وحضور الشياطين، هذا في غاية الحكم وهذا في غاية السوء.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز.
محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إسماعيل
عن إسماعيل
بن زكريا
بن زكريا الفرقاني، وهو
صدوق يخطئ قليلا
صدوق يخطئ قليلا أخرج له
أبو الكشف
أصحاب كتب الستة.
عن سهيل بن أبي صالح
عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة، وروايته يعني عند البخاري مقرون، وأبوه ذكوان أبو صالح ذكوان السمان ويقال الزيات، وهو ثقة من أخرج أصحاب في الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة حديثا عن الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
يقول السائل: ما وجه التشبيه بجيفة الحمار؟ هل هناك علة؟
يعني مثلا المتن، يعني وجه الشبه لأن الخبز والمتن، وأن الذين يعني لم يعلموا مجالسهم بذكر الله عز وجل وعملوا هذا الشيء يعني ضار، يعني شأنهم كشأن الذين كانوا قاموا عن جهة الحمار، يعني هذا مذموم وهذا مذموم. وإذا كان أيضا يسير أن يتعلق بأعراض الناس فيكون معنى ذلك أن أولئك أكلوا لحوم الناس ونهشوا أعراضهم وصاروا كهيئة الذين قاموا عن هذه الصورة السيئة والصورة الخبيثة التي يكونهم قاموا عن جيفة أو عن مثل جيفة الحمار.
ألا يدل هذا الحديث على وجوب أن تكون المجالس فيها ذكر الله وغير ذلك محرم لهذا التشبيه الشنيع؟
لا شك هذا يدل على أن المجالس المطلوب فيها والذي ينبغي أن تأمر إنما هو ذكر الله عز وجل ولما يناسب مما هو مباح. أما إذا عملت فيما هو محرم وشغل فيما هو محرم فإن ذلك يكون بهذا الوصف أو بهذه الصورة الجميلة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مشابهة تلك الجلسة أو ذلك الاجتماع بجيفة الحمار. فالجيفة يعني هي في حد ذاتها خبيثة، وإذا كانت يعني عن حمار فهو أسوأ وأسوأ. لو كانت جيفة عن 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 يعني شيء مثل الأنعام هي خبيثة، والميتة يعني خبيثة ومحرمة. وإذا كان هذا يعني معناه من سوء فقسوء، كانت يعني جيفة والحمار يعني كان تنحشر بسوء فيها.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله كرة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كان عليه من الله كرة.
ثم أولى بجول حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من جلس مجلسا لا يذكر الله فيه كان عليه من الله كرة. والكرة هي النقص، يعني انه يكون عليه نقص، كما قال الله عز وجل: ولن يتركم اعمالكم، يعني ينقصكم، لان الكرة هي النقص. ومعنى ذلك انهم يعني حصلوا على نقص وحصلوا على ضرر. وكذلك ايضا من مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كان عليه كرة، أي نقصا. وهذا جم وبيان يعني سوء، يعني هذا الصنيع. وأن الإنسان في مجلسه يشتغل بذكر الله أو لا يخلو من ذكر الله عز وجل مع وجود أن يعني يخلو من الأمور المحرمة. وكذلك المضطجع، كل إنسان عندما يضطجع يذكر الله عز وجل ولا يخلو ذلك الاضطجاع من ذكره لله سبحانه وتعالى حتى يكون له كمالا ويكون له زيادة في درجاته وحسناته، وإلا فإنه يكون نقصا عليه ويكون ضررا عليه.
ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كان عليه من الله كرة.
يعني هذا مضجع يعني نعم، أو اضطجع يعني ليل النوم، هذا هو المقصود. وإلا المقصود من الجلوس، سواء كان يعني مضطجعا او جالسا، لان كل هذا كان جلوس، لكن مضطجع في الغالب انه يكون مع النوم. الانسان يريد ان ينام فيضطجع ويخلو ذلك الاضطجاع منه من ذكر الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طروف البغلاني ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن الليث.
الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحابه في الستة.
عن ابن عجلان.
عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني وهو صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وقد ذكر في ترجمته أنه بقي في بطن أمه 4 سنوات، حملت به أمه 4 سنين.
عن سعيد المقبري.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة، أخرجه أصحاب السنن الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
يقول السائل: القوم الذين يذكرون الله ولو بالاستغفار من احدهم هل هذا يكون من ذكر الله في المجلس؟
اذا كان الذين هم موجودون في المجلس يعني يتجنبون الحديث وهذا يستغفر الله وهم يؤمنون فإنهم يكونوا مشتركين يعني في هذا الذكر. ولكن ما ينبغي أن يكون الذي يذكر الله واحد منهم وهم يغفلون عن الذكر، لأنه قد يكون مجلس يعني يجتمع فيه هناك يعني واحد منهم ذكر الله عز وجل ويقوم صاحون لهم، فكيف ذكر الله عز وجل لا يكفي عن سهوهم وغفلتهم ولهوهم، بل هم يذكرون الله عز وجل جميعا.
وهذا يقول بعض المجالس تكون في أمور مباحة، وقبل القيام من المجلس يقول الجالسون الشهادتين حتى يكونوا قد ذكروا الله عز وجل، فهل هذا المجلس فيه شيء؟
إذا كان مباح ما في شيء، ولكن عند قيامهم يأتون بذكر المشروع الذي هو يعني كفارة المجلس، هذا هو الذي ينبغي أن يكون، ما هو يأتى للشهادتين، وإنما يأتى بذكر المشروع وبذكر الوارد عند القيام وهو ذكر كفارة المجلس.
قال رحمه الله تعالى: باب في كفارة المجلس. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه، ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه، كما يختم بالخاتم على الصحيفة: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ثم روى أبو داود باب كفارة المجلس، يعني وهي الكلمات أو الذكر الذي يتاره عند انتهاء المجلس ليكون ختاما له، ويكون ختامه مسك، ويكون ختاما على وجه المشروع فيه اتباع للسنة التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان بهذا الذكر عند انتهاء المجلس. فإذا حصل فيه يعني شيء من اللغو وشيء من الأشياء التي يعني لا تنبغي فيكون ذلك كفارة لها، وإما إذا كان المجلس فيه كلام في أعراض الناس فهذه حقوق للناس، ما يكفي فيها أن الإنسان يقول هذا الذكر ثم تسقط تلك الحقوق التي هي للناس، وإنما في الأمور التي يمكن أن تكون أو مكفرة لما يحصل من لغو يعني في ذلك المجلس. وأما حقوق الناس فهذه بينه وبين الناس، يعني إن يعني طلب إذا طلب منهم المسامحة والعفو فإنهم يكون بذلك الكلمة من جئته الطبعة بكونهم سامحوه ويعني أعفوه يعني من ذلك الذي حصل، وإلا فإن مجرد القيام بكون يأتي بهذا الذكر ويصف بذلك حقوق الناس الذين ألحق بهم الأذى والذين نال منهم، هذا لا بد أن يكون بطلب المسامحة منهم، بطلب المسامحة منهم. أو ذا أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما قال:
كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه.
كلمات لا يقول بهن أحد عند قيام مجلسه يعني ثلاث مرات إلا كفر عنه. الأحاديث وردت في ذكره مرة واحدة، وهذا الحديث جاء فيه أنه يقولها ثلاث مرات، تقولها ثلاث مرات، ولكن الأحاديث الكثيرة والروايات المتعددة جاءت بأن بعدم الذكر، ولهذا الألباني يعني صحح الحديث بدون ذكر الثلاث، بدون ذكر العدد، يعني ذكر صححه بدون ذكر العدد، لأن الحديث التي وردت لم يرد فيها ذكر العدد إلا في هذا الموضع.
نعم. وهي: ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفة.
ولا يقولهن في مجلس ذكر وفي مجلس خير إلا ختم بهن عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفة، يعني من ذلك أن الصحيفة كلها خير وختم بذلك الخير، فذلك المجلس كله خير وختم من الجوفين. ومعنى ذلك أن المجلس معمور بالخير ثم جاءت هذه ختاما له وصارت خيرا على خير. يعني صارت خيرا على خير. فإذا إذا قيل في مجلس حصل فيه له وحصل فيه يعني أمورا يعني تكفرها إنها تكفرها. وإذا كان المجلس كله ذكر وليس فيه خطأ وليس فيه سوء وإنما كله خير فيكون خيرا على خير وتكون ختاما لذلك الخير وطابعا على ذلك الخير.
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فهي ثناء على الله عز وجل وذكر له سبحانه وتعالى ودعاء واستغفار لأن الاستغفار دعاء. فجمع فيه بين ثناء عليه وتنزيهه سبحانه وتعالى وبين توحيده والاعتراف بألوهيته وبين الاستغفار الذي هو طلب المغفرة من الله عز وجل. فجمع فيه هذه الأمور كلها في هذا الذكر المختصر الذي هو ذكر ودعاء.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب مرة ذكره.
عن عمرو.
عن عمرو هو بن الحارث المصري ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن سعيد بن أبي هلال.
عن سعيد بن أبي هلال وهو
صدوق أخرج أصحابه في الستة.
صدوق أخرج أصحابه في الستة.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن عمرو.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري مرة ذكره وعبد الله بن عمرو بن العاص. صحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
هذا حديث منقول عن عبد الله بن عمرو أنه قال كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر.
نعم هو الآن يعني ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن له حكم الرفع لأن مثل هذا لا يقال بالرأي.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال عمرو وحدثني بنحو ذلك وحدثني بنحو ذلك عبد الرحمن بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله.
وهذا الحديث من طريق مرفوع ومرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي قبله الذي قبله لا حكم الرفع وهذا فيه الرفع تشريعا لأنه أضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مثله ومثله يعني معناها المماثلة المماثلة والمطابقة. نعم.
قال حدثنا أحمد بن الصالح عن ابن وهب قال عمرو وحدثني بنحو ذلك عبد الرحمن بن أبي عمرو.
عبد الرحمن بن أبي عمرو هو
مقبول خلي أبو داود النسائي.
مقبول خلي أبو داود النسائي.
عن المقبري عن أبي هريرة.
نعم.
يقول بعض الإخوة ينكر كفارة المجلس في مجالس العلم بدليل أنهم لم يذنبوا حتى يستغفروا فما رأيكم؟
الحديث الذي مر بنا يعني فيه أنه إذا أتبها تكون صبا على خير وتكون كالطابع على ذلك كالطابع على الصحيفة.
هل يشرع الإتيان بدعاء كفارة المجلس بعد كل حلقة علمية كدرسنا في سنن أبي داود وبعد كل محاضرة من المحاضرات في الكلية؟
نعم يعني الحديث الذي مر وهذا الأثر الذي مر وهو على عقل الغرة واضح في هذا كتابها في المجلس الذي هو ذكر مجلس خير ويكتابها في المجلس الذي فيه يعني مشهور بأمور أخرى.
كفارة المجلس يقولها كل واحد في نفسه أو يختم الذي يتكلم في الدرس مثلا سيكفي عن الحاضرين
الذي يبدو أن كل واحد يقول ذلك.
هل كتابة كفارة المجلس في جدران المجالس من الأمور المشروعة ليتذكر الجالسين عند قدم المجلس؟
كتابة الأشياء في الجدران أو التعليق هذا قد يكون فيه زيادة حجة على الإنسان، لأن هذا يكون شيء موجود والناس مع ذلك يرونه ثم لا يطبقونه، فيكون ذلك أشد يعني عليه. ولكن يجب على الناس أن يتفقهوا في الدين وأن يعرفوا الأحكام الشرعية وأن يتأدبوا بالآداب، ولا يكون الشأن أن تعلقت الجلسة ثم قد يراها الإنسان ويغفل عن ذلك فيكون ذلك زيادة حجة عليه.
نختم المجلس في بلادنا دائما بقراءة كفارة المجلس وسورة العصر، فهل في هذا شيء؟
لا نعلم، ما أعلم شيء يدل على سورة العصر.
قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي وعثمان بن أبي شيبة، المعنى أن عبدة بن سليمان أخبره عن الحجاج بن دينار عن أبي هاشم عن أبي العالية عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى يا رسول الله. فقال: كفارة لما يكون في المجلس.
ثم روى أبو داود حديث البرزة الأزل أنس عن رضي الله عنه وهو في كفارة المجلس، وما سلم كان أنه كان يقول ذلك في آخر أمره، ويدل هذا على أن ذلك مما حصل من رسول الله في آخر أيامه وفي آخر أمره عليه الصلاة والسلام، وأن على الإنسان أن يحرص على ابتلاء هذا الأدب ولكان بهذا الذكر ليكون كفارة لما يحصل، وليكون زيادة فوق بما إذا كان ليس هناك شيء مكفر، وإنما هو خير أو المجالس مجالس خير ومجالس ذكر وعلم، فيكون ذلك زيادة خير على خير ونورا على نور.
قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي.
محمد بن حاتم الجرجرائي ثقة أخرج أبو داود
والنسائي.
أبو داود النسائي.
وعثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحابه في الستة عند الترمذي، وإلى النسائي فقد أخرجه في عمل يوم الليلة.
عن عبده بن سليمان.
عبده بن سليمان ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن الحجاج بن دينار.
الحجاج بن دينار لا بأس له، هو بمعنى صدوق أخرج له
أصحاب السنن.
أصحاب السنن.
عن أبي هاشم.
أبي هاشم الرماني وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي العالية.
عن أبي العالية رفيع الرياحي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي برزة الأسلمي.
عن أبي برزة الأسلمي اسمه نبلة بن عبيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة.
بأخرة يعني في آخر أمره.
هل صح الاتيان بهذا الدعاء سبحانك اللهم عند الانتهاء من الوضوء؟ الانتهاء من الوضوء؟
لا، ما اعلن يعني ورد هذا، لو ورد عند الانتهاء من الوضوء ذكر المعروف الشهاده اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين.
وردت احاديث اخرى فيها الامر بقول كفاره المجلس، فهل يحمل على الوجوب؟
يعني كما هو معلوم مثل هذا من الاداب ومن الامور المستحبه، والانسان لو يعني حصل انه ما حصل من ذلك لا يقال انه ياثم لانه ترك امرا واجبا.
قال رحمه الله تعالى: باب رفع الحديث من المجلس. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا الفريابي عن إسرائيل عن الوليد قال أبو داود ونسبه لنا زهير بن حرب عن حسين بن محمد عن إسرائيل في هذا الحديث قال الوليد بن أبي هشام عن زيد بن زائد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب رفع الحديث من المجلس، ثم قم ذلك يعني رفع الحديث إثر غير، وأن تكون المجالس يعني خالية من الكلام في الغير، يعني بنميمة أو بغيبة أو ما إلى ذلك. هذا هو المقصود من رفع الحديث من المجلس، لأن الحديث الناس الحديث في إثر الغير. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني
أحد من أصحابي عن أحد شيئا.
لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، بمعنى أنه يتكلم فيه لشيء يعني يشيء إليه ويسوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بذلك الإبلاغ، لأنه يحب عليه الصلاة والسلام أن يخرج وقلبه يعني ليس فيه شيء يعني على أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن الحديث ضعيف لأنه غير ثابت في إسناده، يعني من هو متكلم فيه وهو يريد هذا الذي هو من ابن هشام وابن أبي هشام.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن ثالث.
محمد بن يحيى ثالث الدهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن الفريابي.
عن الفريابي محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرجه أصحاب ابن السكر.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرجه أصحاب ابن السكر.
عن الوليد قال أبو داود ونسبه لنا زهير بن حرب عن حسين بن محمد عن إسرائيل في هذا الحديث قال الوليد بن أبي هشام،
لأنه جاء يعني في الإسناد يعني شيخه الأول بدون نسبة الوليد فقط، ولكن زهير بن حرب الذي هو أحد شيوخه شيوخ أبو داود هو الذي نسبه، ثم ذكر الإسناد إلى إسرائيل وقال إنه ابن أبي هاشم
ابن أبي هشام
ابن أبي هشام ابن أبي هشام يعني وليد ابن أبي هشام. وليد ابن أبي هشام مكتور؟
نعم
مكتور، يعني معنى مجهول الحال. مجهول الحال أخرجه أبو داود الترمذي.
نعم
أخرجه أبو داود الترمذي. عن عبيد بن زايد
نرجع إلى هذا. قال أبو داود نسبه لنا زهير بن حرب.
زهير بن حرب أبو خيثمة وهو ثقة من أخذ أصحابه في ستة للترمذي.
عن حسين بن محمد.
عن حسين بن محمد وهو التميمي
ابن بهرام المرودي.
نعم ابن بهرام وهو ثقة من أخذ أصحابه.
نعم
ثقة من أصحابه في ستة.
عن إسرائيل في هذا الحديث قال الوليد بن أبي هشام عن زيد بن زائد.
نعم زيد بن زائد مقبول.
نعم قال أبو داود الترمذي.
مقبول أخرج أبو داود الترمذي.
عن عبد الله بن مسعود.
عبد الله بن مسعود الهلالي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أخرجه أصحابه في الستة، فإذا في مشروع الآن وفيه مقبول، والمقبول هو الذي يقبل حديثه إذا عبد إذا تبع وحصل له ما يعبده، وفيه أيضا ذلك المستور الذي مستور الحال مستور الذي هو مجهول الحال، يعني مستور بمعنى مجهول الحال. فالحديث ضعيف، ولكن أن يكون المجالس تسلم من الكلام في الناس والاشتغال في أعراض الناس هذا أمر مطلوب.
نقل الحديث ما هو داخل في أحاديث النهي عن النميمة؟
نعم نقل الحديث، نقل الحديث على وجه أن يكون فيه الإسناد هذا هو النميمة، وأما الغيبة فهي يعني ذكر الإنسان بما يكره في غيبته، ذكر الإنسان في غيبته بما يكره، يكون من النميمة هو الغيبة.